السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر، فقالت: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفها. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. وفي رواية لمسلم: تبكي على صبي لها. في هذا الحديث يروي الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان ممن شرفهم الله عز وجل بخدمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يروي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بامرأة وهي عند قبر صبي لها قد مات، وكانت تحبه حبا شديدا، فلم تملك هذه المرأة نفسها أن تخرج إلى قبره لتبكي عنده. ومع عادة النساء الميل إلى العاطفة، فالمرأة عند المصيبة ليست كالرجل، فجعلت تبكي هذه المرأة. فلما رآها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرها بتقوى الله والصبر، فقال لها: اتق الله واصبري. وتقوى الله وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأمرها بالصبر الذي قال الله عز وجل فيه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فقالت له المرأة: إليك عني، أي دعني وشأني، اتركني فيما أنا فيه، فإنك لم تصب بمصيبتي، يعني فإنك لم تشعر بما حل بي من ألم الفراق ووجعها، وقد بلغت من هذه المصيبة مبلغا عظيما. فانصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها بعدما قالت هذه الكلمة. ثم قيل لها، أي من أحد الناس، إنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي هذا الرجل الذي أمرك بالتقوى والصبر هو النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فندبت هذه المرأة وآتت بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم تجد عند بابه حراسا، والحديث يقول فلم تجد عنده بوابين، والبواب الحارس يكون على البيت أو العقار ونحو ذلك، فلم تجد عنده بوابين، مما يشير إلى تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني ليس هناك من يمنع من الدخول على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يكلف النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ممن يخدمه أن يقف عند بابه وأن يمنع الناس. فلما استأذنت المرأة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأرادت الدخول، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم نادمة معتذرة: لم أعرفك، يعني لم أعرف أنك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكأنها تقول: إذ لو كنت أعرف أنك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كلمتك بهذه الطريقة، وما قلت إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولا حصلت مني الاستجابة، لم أعرفك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي أن الصبر الذي يثاب عليه المسلم أن يحتسب عند الله تبارك وتعالى عند أول وهلة في سماع المصائب، فهذا هو الصبر الذي يمدح المرء عليه. وهذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجميل توجيهه إذا رأى مخالفة شرعية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن هذه المرأة تبكي وبكاؤها عند القبر لو كان دمعا عاديا ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذهب بعض أهل العلم أنها كانت تبكي بصوت حتى على نحيبها، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه ينافي تمام التسليم وينافي كمال الرضا، فقال لها اتق الله واصبري. ولم يرجئ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظته إلى بعد الانتهاء من زيارته القبر، وإنما وعظها في الحال. وفيه دليل أن البيان لا يؤخر إلا لحاجة، وهذا معروف من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كم رأى من الأمور فأنكر في الحال، والبيان لا يؤخر إلا لحاجة. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سليكا رضي الله عنه، يعني سليك الغطفاني، وهو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأاه النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل المسجد فجلس، فقال له وهو على المنبر يا سليك هل صليت؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. فما أرجع النبي صلى الله عليه وسلم نصيحة سليك إلى بعد الخطبة، وإنما نصحه في الحال. وهنا أيضا نصح هذه المرأة في الحال وقال لها اتق الله واصبر. فمن تمام شفقته وعظيم رحمته صلى الله عليه وسلم أنه نهاها عن كل ما يجلب الجزع ويجلب التسخط على أقدار الله تبارك وتعالى وينافي الصبر والاحتساب. الفائدة الثانية، صبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ردة فعل المرأة. فإن المرأة وإن كانت لم تعرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن قولها فيه شدة، إليك عني أي ابعد عني ودعك مني واتركني وشأني، فإنك لم تصب بمصيبتي، فلم ينهرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يقل لها خبت وخسرت أتكلمين نبي الله بهذا، ولم يقل لها شيئا من ذلك، ولم يغضب رسول الله لنفسه صلى الله عليه وسلم، وإنما تركها وولى. وفيه أن من الحكمة أن يعرض المرء عن الإنسان حال غضبه وحال شدته، فقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعليما جيدا حسنا في هذا الموقف، أنه ينبغي أن يصبر الإنسان إذا أوذي من خلال دعوته إلى الله تبارك وتعالى. ويؤخذ منه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف نفسه للمرأة، فلم يقل لها أنا النبي، وإنما تركها ومضى. وبعض الناس في هذا الزمان إذا كان مشهورا بالعلم معروفا بين الناس بالتأصيل والتقعيد، وكلمه أحد الجهلة بحاله بطريقة لا تليق، قد يرد عليه ويقول ألم تعرفني؟ أنا فلان المحدث، أنا فلان الفقيه، ويغضب غضبا شديدا. وهؤلاء نقول لهم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كما قال الله عز وجل في سورة الأحزاب. وفي هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ الراوي يقول فلم تجد عنده دوارين. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفخر بهذه الأشياء، ولم يكن هناك عند داره من يمنع الناس من الدخول على النبي للسؤال والفتيان، وهذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن رب العالمين امتدح عباد الرحمن في خواتيم سورة الفرقان، فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الآية، فامتدحهم بالتواضع في مستهل هذه الصفات الجميلة الحسنة التي يحبها ويرضاها. قدم التواضع على الدعاء أن يصرف الله عنهم عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. قدم التواضع على العفو وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قدم التواضع على التوسط بين الإفراط والتفريط في الإنفاق. قدم التواضع على ترك الشرك بالله تبارك وتعالى وقتل النفس والزنا. قدم التواضع على تدبر القرآن وتعقله. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقدم التواضع على سؤال الله صلاح الذرية والزوجات. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. قدم التواضع على كل هذا مما يشير إلى أن رب العالمين يحب هذه الخلة من عباده. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إمام المتواضعين، يردف خلفه عددا من أصحابه رضوان الله عليهم، وكان يجالس المساكين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقربهم ويدنيهم، ويصاحب الذين يذكرونه بالله ولو كانوا فقراء، مما يدل على تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما قام الليل حتى تورمت قدماه قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو إمام المتواضعين، فلم تجد عنده بوابين. فقالت له: لم أعرفك. فبادرت المرأة رسول الله بهذه الكلمة تعليلا لفعلها عند قبر ولدها، وكأنها تريد رفع الملامة عن نفسها: لم أعرفك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ليس الصبر أن يتكلم الإنسان بما يوحي بالسخط ثم بعد أيام يقول: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ليس الصبر أن يشق المرء الجيوب وأن يلطم الخدود ثم بعد أيام إذا سكن حزنه يقول: الحمد لله، نحتسب ميتنا عند الله. تضحك على من يا مساكين؟ الله تبارك وتعالى يقول: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ المرء إن فقد أحد الأقارب أو الأصحاب ينبغي أن يحتسب عند الله تبارك وتعالى وأن يصبر، لأن الله عز وجل يقول في الحديث الإلهي: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم في صحيحه من رواية أبي يحيى صهيب رضي الله تبارك وتعالى عنه. والصبر الجميل كما عرفه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: صبر بلا شكوى. الصبر الجميل صبر بلا شكوى. أما ما يلفظ به بعض الناس عند فقد أقاربهم من الكلام المذموم ومن الهجر الفاحش، والهجر هو السيء من القول، ما يتكلم به الإنسان مما يدل على السخط والاعتراض على أقدار الله، فلا شك أنه يعرض ابن آدم لعقوبة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليس منا لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى أهل الجاهلية. أخرجاه في الصحيحين واللفظ لمسلم من رواية ابن أم عبد أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الإنسان يعذر بالجهل، سواء أكان جهلا بالحكم الشرعي أم جهلا بالحال. قاله العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح رياض الصالحين. وكذلك من فوائد هذا الحديث أن المرأة ينبغي أن يشتغل بما ينفع ميته، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومن فوائد الحديث أن المرء يذم على الشدة في غير موضعها ويحمد على اللطف مطلقا، إن كان نافعا وإن كان يحسن به في المقام الذي يتلطف فيه. فالرفق في موضع الحزم يضر ولا ينفع، والحزم في موضع الرفق يضر ولا ينفع. والحكمة هي قول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على النحو الذي ينبغي، قاله ابن القيم رحمه الله تعالى. فبدلا من أن يشتغل الإنسان بالبكاء بنحيب وبالتلفظ بدعاوى الجاهلية، ينبغي أن يقبل على الله تبارك وتعالى يسأله المغفرة لميته. فقد دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأخيه في الرضاعة، أعني أبا سلمة رضي الله عنه، قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، يعني كن خليفة له في أهله وذريته من بعده. هذا هو معنى واخلفه في عقبه في الغابرين، أي كن خليفة له في أهله وذريته من بعده. واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. رواه مسلم في صحيحه من رواية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ودعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لميت لما صلى عليه الجنازة فقال: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله إلى آخر الدعاء، حتى تمنى عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، وهو الراوي الذي يخبر أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على ميت، حتى تمنى هذا الصحابي الجليل أن يكون هو ذلك الميت من شدة ما رأى من حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الدعاء لهذا الميت. فالدعاء للميت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الميت لترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا فيقال باستغفار ولدك لك. رواه ابن ماجة من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فبدلا من أن يشتغل الإنسان بما يجلب سخط الله تبارك وتعالى من التلفظ بما لا يليق في حق الملك، وبدلا من أن يحثو على رأسه التراب، وبدلا من أن يشق الجيوب، ينبغي أن يشمر عن ساعد الجد في عمل الصدقات الجارية لميته، وأن يقبل على الاستغفار له، وأن يتابع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند المصائب والنكبات. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يرزقني وإياكم الصبر على البلاء والرضا بالقضاء، وأن لا يجعل حظنا من دعوتنا كلامنا، وأن يجعل سرنا أزكى من علانيتنا. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.